بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه النفسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات، وأسأل الله تعالى للجميع العلم النافع والعمل الصالح، كما أسأله جل وعلا أن يسددنا في القول والجواب.
مستمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان فقه القلوب والأخلاق. يمكنكم مستمعينا التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، أرسال النصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. الكلمة في الشيخ.
أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فما زلنا مع سلسلة فقه القلوب والأخلاق، وما زلنا مع خلق التواضع، وفي هذا اليوم سأتحدث عن شيء من تواضع النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي عليه الصلاة والسلام هو القدوة في هذا كله، ولذلك قال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. النبي عليه الصلاة والسلام لم تمنعه أبهة الرسالة وعظمة النبوة وعلو المنزلة ورفعة المكانة أن يتواضع لله وأن يتواضع بين الناس، ولذلك كان نبينا عليه الصلاة والسلام لا يطرأ عليه الكبر ولا البطر ولا بقية الأشياء التي تدل على عدم تواضعه، بل كان عليه الصلاة والسلام يخفض جناحه للمؤمنين، يرحم الصغير ويعطف على الصغير ويرحم الكبير، ويكون في حاجة الناس صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك جاء في الحديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يجلس بين ظهري أصحابه، فيجيء الغريب فلا يدري أيهم هو حتى يسأل، فطلبنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول أبو هريرة وأبو ذر أيضا قال: طلبنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نجعل له مجلسا يعرفه الغريب إذا أتاه. وقال له رجل: يا محمد صلى الله عليه وسلم، يا أيا سيدنا وابن سيدنا وخيرنا وابن خيرنا، فماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال: يا أيها الناس عليكم بتقواكم، ولا يستهوينكم الشيطان، أنا محمد بن عبد الله، أنا عبد الله ورسوله، ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلنيها الله سبحانه وتعالى. وسئلت عائشة رضي الله عنها عن حال النبي صلى الله عليه وسلم في بيته، فكانت تقول: كان بشرا من البشر، يفلي ثوبه ويحلب شاته ويخصف نعله ويرقع دلوه، فإذا سمع المؤذن خرج صلى الله عليه وآله وسلم. النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا مر على صبيان سلم عليهم، كما جاء في حديث أنس أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا مر على صبيان يسلم عليهم. وكان صلى الله عليه وسلم من شدة تواضعه أنه يقوم أحيانا بخدمة أصحابه، ولذلك كما جاء في حديث أبي قتادة، والحديث فيه قصة طويلة، منها أنهم ناموا عن صلاة الفجر، قال: ودعا بالميضة، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصب أبو قتادة يسقيهم، أي يسقي أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، فلم يعد أن رأى الناس ماء في الميضة تكابوا عليها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحسنوا الملأ، يعني العشرة، وكلكم سيروى. قال: ففعلوا، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصب وأسقيهم حتى ما بقي غيري وغير رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ثم صب رسول الله فقال لي: اشرب. قلت: لا أشرب حتى تشرب يا رسول الله. قال: إن ساقي القوم آخرهم شربا. قال: فشربت وشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فأتى الناس الماء جامين رواء. والنبي عليه الصلاة والسلام ربما كان يردف على الدابة أصحابه، فجاء من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يردف خلفه ويصنع طعامه أو يوضع له طعامه على الأرض، ويجيب دعوة المملوك ويركب الحمار. والنماذج من تواضع النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة، وإنما أشرت إشارة عجلة وسريعة حول بعض المواقف من تواضعه صلى الله عليه وسلم. والنبي عليه الصلاة والسلام ما من موقف وما من مشهد إلا ويظهر فيه تواضعه صلوات ربي وسلامه عليه. أسأل الله تعالى يرزقنا وإياكم أحسن الأخلاق والأقوال والأعمال، إنه خير مسؤول. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.
بارك الله فيكم فالشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج. من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688. يسأل فضيلتنا عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول: عندي قطعة أرض، ويقول: أعلم هل سأبيعها بعد ارتفاع السعر، أو يقول أني سأبني عليها منزلا، فيقول: هل عليها زكاة؟
الحمد لله، من اشترى قطعة أرض ثم تردد فيها بين البيع وبين الاستثمار وبين السكنة فلا زكاة فيها، في قول جماهير أهل العلم، ولذلك لا تجب عليك فيها الزكاة.
جزاك الله خير فنصيح وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول: عندي زكاة مال ووضعت، يقول، في صندوق التبرعات في المسجد، فيقول ثم يعني أخبرني أحد الأصدقاء أن هذا الصندوق فقط للتبرعات والصدقات وليس للزكاة، هل يجب علي أن نعيد إخراج الزكاة مرة أخرى؟
الحمد لله، من كانت عنده زكاة فيجب عليه أن يتحرى في من يستحق الزكاة، ولا يجوز له أن يتساهل في هذا الأمر. ولذلك ما قمت بفعله خطأ، لأنه واضح بأن هذه الصناديق إنما هي تبرعات وصدقات. ولذلك أخي الفاضل، أنت الآن أمامك أحد خيارين: الخيار الأول أن تذهب إلى الجمعية وأن تطلب منهم إرجاع مبلغ الزكاة، أو أن تأمرهم بإخراج هذا المبلغ إلى الفقراء والمساكين ومن تستحق الزكاة. فإن فعلت فالحمد لله، وإن لم تفعل فإنك تضمن هذا المبلغ فتخرج في مقابله الزكاة، وتحتسب لك صدقة بإذن الله جل وعلا. لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جاءه الرجل يسأله الزكاة كان يجتهد فيه صلى الله عليه وسلم، ولذلك مثل هذا الأمر سيذهب، قد يذهب في بناء مسجد، وقد يذهب في يعني أمر لا يستحق، لا يوصل إلى من يستحق الزكاة. فأنا أنصحك بالاتصال بالجمعية وإخبارهم، وإن شاء الله سيتعاونون معك.
جزاك الله خير فنصيح وأحسن الله إليكم. ذكروا مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج. من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات. أيضا هنا فالشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول فالشيخ: ما الفرق بين الذكر والدعاء؟
الحمد لله، بالنسبة للذكر والدعاء عبادة، فالله جل وعلا قال: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: الدعاء هو العبادة. والدعاء نوعان: دعاء عبادة ودعاء مسألة. وأما الذكر فهو فيه التمجيد والتعظيم والتقديس لله عز وجل، مثل سبحان الله، مثل الله أكبر، وغير ذلك من الأذكار. وأما الدعاء فهو دعاء المسألة، الطلب، بمعنى أن تقول يا الله مثلا، أو يا رب، أو رب اشفني، عافني، ارزقني. هذا هو الفرق بين الدعاء وبين الذكر. لكن ما هو الأفضل؟ مسألة خلافية بين العلماء، والراجح بأن الذكر أفضل من الدعاء، الذكر أفضل من الدعاء، هذا هو الراجح من أقوال أهل العلم.
ساك الله خير فنصيخ، وأحسن الله عليكم. معنا أخ مروان، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ مروان، تفضل. الله يبارك فيك.
أنا قبل 3 سنوات زكاتي كانت في شوال.
نعم.
وأنا ظن أني يعني إن في رمضان، فأنا قدمتها بعد 3 سنوات قدمتها في رمضان، ظنا مني إن يعني لها فضيلة في رمضان الزكاة. واللي سمعت يعني في آخر فترة من المشايخ إن لا، الزكاة ما لها فضيلة لا في رمضان ولا في بعد، هي لها يعني فضيلة واحدة كونها زكاة يعني.
نعم.
هل أنا أرجع يعني أزكي في شوال ولا استمر؟ لأن 3 سنوات استمر في رمضان.
إن شاء الله. ساك الله خير أخ مروان، تسمع إن شاء الله الرد، حياك الله. نعم، لفنصيخ سؤال أخ مروان، يقول: كانت زكاة مالي في شوال، ثم يقول قبل 3 سنوات يقول قدمت زكاة في رمضان، حتى يقول يعني ظن من يقول أن لها فضيلة معينة في رمضان، فيقول هل الآن يقول عندما علمت أن ليس لها فضل معين هل أرجعها مرة أخرى في شوال؟
الحمد لله، بالنسبة لتقديم الزكاة جائز للحاجة أو للمصلحة، أما اعتقاد بأن إخراج الزكاة في رمضان دلت نصوص على أفضليته فهذا لم يرد فيه شيء، وإنما الصدقة في رمضان لها فضل كبير، وأنت بالخيار، إما أن تبقى وتستمر على رمضان يعني تجعل الحول رمضان، وإلا تعود إلى الشوال، الأمر في هذا واسع ولله الحمد.
جزاك الله خير فنصيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول هل أفضل نصلي الوتر في المسجد أو في المنزل؟
الحمد لله، القاعدة الشرعية في هذا أن صلاة النافلة في البيت أفضل من المسجد، وذلك لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوب، يعني إلا المفروض، وهذا يشمل صلاة الوتر وبقية الصلوات.
جزاك الله خير فالشيخ. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول عندي منزل للاستثمار، كيف أزكي؟
الحمد لله، بالنسبة لمن عنده عين يستثمرها فإن الزكاة تكون في الأجرة، تكون في الأجرة، فإذا استلمت الأجرة في أول العقد زكيتها في آخر العقد، وأما إذا استلمت الأجرة في آخر العقد زكيتها مباشرة عند استلامها، بمعنى أنك إذا استلمت الأجرة مع بداية التأجير فتستقبل بها سنة كاملة، وما بقي من الأجرة تزكيه. أما إذا استلمت الأجرة في آخر العقد فإنك بمجرد الاستلام تزكيها لأنها في حكم المقبوض. نعم.
جزاك الله خير فنصيخ. معنا أبو فاطمة، تفضل.
عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو فاطمة، تفضل.
شيخ عندي سؤالين.
نعم.
السؤال الأول: ما حكم رفع السبابة أثناء الصلاة؟ بس أثناء شو اسمه، أنا أشوف يعني وايدين مصلين يرفعون السبابة يعني يحركونها
في التشهد يعني. تقصد
أشياء
في التشهد تقصد أو
التشهد؟
نعم،
التشهد الأخير يعني في ناس يحركونها وفي ناس ثابتة يعني ما حكمها.
نعم.
والسؤال الثاني: ما بنتي طلبت مني أني أروح كان محل يرسم يعني الشخص، هل هذا يجوز ولا لا؟
إن شاء الله.
شكرا يا طبعا.
الله يحفظك فاطمة، تسمع إن شاء الله الرد. يفضل سؤال بفاطمة، يقول: ما حكم رفع السبابة في التشهد وتحريكها؟
الحمد لله. بالنسبة لرفع السبابة في التشهد سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، واختلف العلماء في وقت الرفع وفي مدة الرفع إلى أقوال، والراجح بأن المصلي يرفع أصبعه في التشهد الأول وفي التشهد الآخر أو في التشهد الأخير من أوله إلى آخره، هذا هو الراجح الذي دلت عليه النصوص.
جزاك الله خير الشيخ. أيضا يقول ابنتي طلبت مني أن أذهب، يقول يعني مكان ويعني فيه شخص يرسم أو يرسم الأشخاص، يقول هناك يعني من يقوم برسم الأشخاص على أشياء معينة.
الحمد لله. بالنسبة لرسم المناظر الطبيعية كالغابات والأشجار والأنهار والسحب، وأيضا المصنوعات البشرية كالسيارات مثلا أو الطائرات أو غيرها، هذا مما هو مباح، وقد دل على هذا أثر ابن عباس الذي له حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أما رسم ذوات الأرواح باليد فجماهير أهل العلم والمذاهب الأربعة متفقة على منع ذلك، ولذلك أخي الفاضل ممكن تنصح ابنتك على أنك تجلب لها منظرا أو رسمة ليس فيها شيء من ذوات الأرواح. نعم.
جزاك الله خير الشيخ. أيضا يقول عندي قرض، يسأل برسالة نصية القصير، يقول عندي قرض شخصي، ما حكم إخراج الزكاة وأداء الحج؟ هل يجب علي أداءه أم الأولى تسديد القرض؟
الحمد لله. بالنسبة لمسألة القروض أو الديون التي على الإنسان، هذه ليست مانعة له من الحج أو العمرة، وإنما إذا تزاحم حق الله المالي وحق البشر المالي، بحيث أن من يطلبك يطالبك بالسداد وأنت قد حل السداد وليس عندك القدرة إما أن تسدد وإما أن تذهب إلى الحج، لا، تسدد أولا، تسدد وتعطي صاحب الحق حقه، لأن القاعدة الشرعية في مسألة الأموال إذا تزاحم حق الله المالي وحق المخلوق المالي يقدم حق المخلوق، لأن حقوق العباد مبنية على المشاحة والمخاصمة والمطالبة، والله الله جل وعلا يسامح في حق في الحق المالي. والحج لما اشتمل على عبادة بدنية وعبادة مالية، في هذا السياق غلبت العبادة البدنية، ولذلك تنظر في هذا. أما إذا حج ولو كان يطالبه الشخص مثلا فقد أخطأ، لكن حجه صحيح، لأن هذا ليس من شروط صحة الحج، فيتنبه المسلم لها.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول فضيلة الشيخ هل إذا توضأت، يقول لي أربع صلوات للظهر والعصر والمغرب والعشاء جائز؟
الحمد لله. الجواب نعم، يجوز للإنسان أن يتوضأ ويصلي بهذا الوضوء أكثر من صلاة، قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم في فتح مكة صلى بوضوء واحد أكثر من صلاة ما دام أنه لم يحدث.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعينا الكرام، بعد هذا الفاصل نتواصل. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور. فضيلة الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، نعم، يقول هل يكفي أن أصلي الشفع قبل النوم أو يجب أن أتبعها بالوتر؟
الحمد لله. أولا التعبير بيجب لا يصلح في مثل هذا السؤال. لماذا؟ لأن الشفع والوتر سنة وليست بفريضة. الأمر الثاني لا يلزم، فإذا صليت ركعتين قبل النوم وأنت ناون القيام قبل الفجر لتصلي الوتر يكفيك هذا، ولله الحمد والمنة.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا يقول والدي توفي منذ 11 عام، يقول قبل وفاتي طلب مني أن أطلق زوجتي وأنا لم أوافق على هذا الأمر، فهل أكون عاقا لوالدي؟
الحمد لله. بالنسبة للأب إذا طلب من ابنه أن يطلق زوجته فإنه لا يطيعه في هذا إلا إذا ذكر سببا مسوغا للطلاق. أما إذا ما ذكر سببا وإنما هكذا مجرد يعني رغبة لا تستند إلى شيء، فإنه لا يجوز للأب أن يطلب من ابنه أن يطلق زوجته، وعلى الولد أن يرضي والده وأن يحاول إقناعه بأن هذا لا يجوز، وأنه لا يريد له أن يغضب الله عليه، ولا يريد له أن يلقى الله ظالما بهذه الطريقة. أما الاستجابة له فلا. ولذلك لما سأل رجل الإمام أحمد وقال له بأن أبي يأمرني بتطليق زوجتي، قال له لا تطعه، فقال إن عمر أمر ابن عمر أن يطلق زوجته فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يطيع أباه، قال وهل أبوك مثل عمر؟ وهل أباك مثل عمر مثلا؟ فلذلك أخي الفاضل أرضي والدك وأقنعه، وحاول أن تبلغه بأن هذا ظلم، وقد يفرق الله جل وعلا بينه وبين من يحب. وأما إذا ذكر سببا مقنعا فعلا مسوغ للطلاق، نعم تطيعه، لا لكونه أمرك بتطليقها، وإنما لأجل أن هذه المرأة لا تصلح لك.
جزاك الله خير شيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة النصية القصيرة عبر رقم 6688، يقول هل من واجب الزوجة إعطاء الزوجة راتب شهري؟
الحمد لله لا، ليس من واجب الزوج أن يعطي الزوجة راتبا شهريا، لأن هي ليست موظفة عنده حتى يعطيها راتبا شهريا، وإنما هناك النفقة الواجبة، والنفقة الواجبة تتمثل في الطعام والشراب وفي اللباس وفي السكنة أيضا، وهذا الذي عليه الناس. وأما ما زاد من إعطائها مبلغا ماليا فهذا أمر زائد عن النفقة الواجبة. يعني تجد بعض الناس الآن يعطي زوجته أمر مبلغ زائد عن النفقة الواجبة، هذا تفضل من الزوج، تفضل من الزوج. وبعض الأزواج قد يعطي امرأته مثلا مبلغا ماليا ويقول هذا للنفقة الواجبة وما زاد فهو لك، وهذا أيضا مما يجوز له. أما قضية أني أصرف لها راتب شهري بهذا المعنى، لا، هي ليست موظفة، هي مشاركة للزوج في البيت ولها النفقة الواجبة فقط.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الكرام بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. يقول فضيلة الشيخ أحد الأصدقاء طلب مني مبلغ من المال يدفع إيجار يقول المنزل أو الشقة والمحل، ويقول أنا لا أملك إلا الشيء القليل، مع ذلك يقول أعطيته المبلغ، ويقول أنا أحب مساعدة الآخرين حتى لو لم أملك المبلغ، ويقول أساهم أيضا بالدعاء لهم. فيقول فضيلة الشيخ ما حكم الشرع في هذا؟
الحمد لله، يعني أولا تشكر على هذه النفس الطيبة وهذه الرحمة التي أسكنها الله جل وعلا قلبك وصدرك، ولا شك بأن هذه نعمة من نعم الله. فالدعاء للمسلمين ومساعدة المسلمين وتفريج كرب المسلمين هذه نعمة من نعم الله. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال من يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، ومن نفس كربة أخيه نفس الله عليه عنه كربة من كرب يوم القيامة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. فتشكر يا أخي الفاضل على هذا الأمر. أهم شيء أن لا توقع نفسك في المذلة، بمعنى أنك تذهب تقترض لتساعد الناس. النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يذل المسلم نفسه، قالوا وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال أن يذهب فيستدين، فالدين أهم بالليل وذل بالنهار. وأما إذا كنت قادرا وتستطيع أن تعبر يعني بأمورك ولا تقع في يعني ضائقة ولا في حرج، فهذه نعمة من نعم الله، تشكر على ذلك.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. معنا هذه المكالمة أم محمد، تفضلي.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلي محمد.
لو سمحت يا شيخ، أنا كان عندي ولد وكان دايما يسرق في السواقة، يعني هو يسوق،
نعم،
كنت دائما أقول له يعني لا تسرع، لأني السرعة قال اللي يزيد عن السرعة كأنه منتحر. فسبحان الله يعني توفاه الله وهو يعني رايح الدوام. وكنت أنا دائما أقول له يا ولدي لو مت أنا وأنت زيادة في السرعة أنا ما بحضر جنازتك. وسبحان الله كنت في الحج وما حضرت جنازته، فهل أنا آثمة يعني؟
وتوفي بسرعة زائدة؟
نعم
إن شاء الله تسمع إن شاء الله الإجابة. جزاك الله خير محمد. نعم نجيب الشيخ سؤال محمد. تقول عندها كان عندها ابن وتقول دائما يسرع في السيارة أكثر من السرعة القانونية، سرعة زائدة. فتقول كأنها يعني كانت تنصحه وتخبره أن الذي يعني يسرع سرعة زائدة كالمنتحر. وأيضا يعني من الأمور التي يعني قالت له أني لن أحضر جنازتك إن مت في سرعة زائدة. تقول بعد ذلك توفي بسبب السرعة الزائدة وذهب إلى العمل ولم أحضر الجنازة بسبب، تقول أنها كانت في الحج. فتقول هل علي شيء؟
الحمد لله، أسأل الله تعالى أن يغفر لابنك وأن يجعله في جنات النعيم، وأسأله تعالى أن يربط على قلبك وأن يعوضك خيرا. أختي الفاضلة، بالنسبة لمسألة حضور الجنازة أو عدم حضور الجنازة لا شيء عليك في هذا ولله الحمد والمنة. والآن يعني الذي أدعوك إلى الاشتغال به هو ما ينفع ابنك في قبره، وأهم شيء الدعاء، أهم شيء الدعاء، فالدعاء له أثر عظيم وثوابه كبير ويصل إلى الميت في قبره، وأيضا الاستغفار له وأيضا الصدقة عنه. وكذلك أختي الفاضل، إذا كان ابنك ما حج ممكن الآن تحجون عنه، إذا كان ما اعتمر ممكن تعتمرون عنه وتذكرونه بالخير، هذا الذي الآن ينفع ابنك في قبره. أما قضية قول لو أو كذا أو يعني هذا كله ما ينفع، وأنت أحسنت في حياته لما كنت تنصحينه وتحذرينه من خطورة السرعة وشيء من هذا القبيل، أديت الذي عليك وبرئت ذمتك من هذا الأمر. وقولك أنا إذا حصل لن أشهد جنازته، قدر الله عز وجل أن تكوني في الحج ولا تحضرين جنازته. فأختي الفاضلة الآن اشتغلي بما ينفع ابنك في قبره مثل ما ذكرت لك، الدعاء والصدقة والاستغفار، وأيضا أداء الحقوق. إذا كان مثلا حق الله عز وجل في الحج والعمرة، إذا ما حج ولا اعتمر ممكن أيضا سداد الديون التي عليه مثلا وشيء من هذا القبيل، وأسأل الله تعالى أن يغفر لها.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. ننتقل إلى الرسالة النصية القصيرة. يقول هل يجوز للزوج أن يصرف على ابن أخيه المتوفى كونهم أيتام، ولكن يقول الآن قد بلغوا أصبح يعطيهم أموال وهدايا كثيرة ويقصر على أهل بيته ويقصر في أن يؤمن مستقبل أبنائه لكثرة صرفه على الأيتام وأمهم الأرملة؟
الحمد لله، بالنسبة لكفالة الأيتام والصرف على الأرامل لا شك بأنها عبادة عظيمة، لكنها سنة من السنن وأمر مستحب من المستحبات في مقابل الإنفاق على الزوجة والأولاد. فالإنفاق على الزوجة والأولاد فرض لازم وحتم واجب، ولذلك إذا ذهب ليصرف على هؤلاء الأيتام ويكون على حساب نفقة الزوج والأولاد هذا أخطأ. هذا كمن يهتم بالسنة، صلى السنة ويترك الفريضة ويترك صلاة الفريضة فيتنبه، لكن إذا استطاع أن يجمع بين الحسنيين طيب، فيعني يؤدي الحق الذي وجب عليه تجاه زوجته وتجاه أولاده، وإن فضل شيء قام به على هؤلاء الأيتام والأرامل.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة، يقول علي دين في البنك أكثر من 1,000,000 درهم، هل علي زكاة أم أستحق الزكاة؟
الحمد لله، إذا كان عليك دين وهذا الدين لا تستطيع سداد هذا الدين بحيث ليس عندك القدرة على سداد هذا الدين، فإنك من الغارمين الذين يستحقون الزكاة، والله جل وعلا قال إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله. فإذا كان هذا الدين أثقلك بحيث ليس عندك القدرة على السداد نعم تأخذ من الزكاة، أما إذا كان هذا الدين تستطيع السداد لديك راتب مثلا شهري ويستقطع من هذا الراتب مبلغا يسدد في هذا الدين فأنت غير مستحق للزكاة.
جزاك الله خير فصيح عن ابو فيصل تفضل.
السلام عليكم شيخ.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، حياك الله ابو فيصل.
صحه والعافيه.
الله يعافيك فيصل، جزاك الله خير.
اخوان رياض جزاكم الله خير.
الله يسلمك بارك
فيك. الله يحفظكم.
جزاك الله خير فيصل.
سلام عليك شيخ وايد، جزاك الله خير.
الله يسلمك
شيخ. سؤالي اذا كان حرمه زوج يعني واحد زوج وما دش عليها هل هي عليها الحجر يعني اربع شهور
ولا توفي عنها؟
خلاص ما دش عليها،
توفي
وطلقها.
توفي الزوج؟
لا لا لا، طلقها ما دش عليها. زوج وما دش عليها يعني
وطلقها.
طلقها فعليها حجر يعني اربع شهور ولا لا خلاص تطلع من دين يعني بدون دين؟ وجزاكم الله خير، مشكور.
الله يبارك فيك فيصل، حياك.
شكرا شيخ.
الله فالشيخ يقول امرأة تزوجها شخص ولم يدخل بها، هل عليها عدة؟
الحمد لله. أولا بالنسبة للرجل إذا عقد على امرأة ثم طلقها قبل الدخول فإنه تترتب الأحكام التالية: أولا لها نصف المهر، ثانيا ليس عليها العدة، ثالثا تبين منه بينونة صغرى، بمعنى أنه لا يستطيع أن يراجعها إلا بعقد جديد. هذا فيما يتعلق بالسؤال الذي ذكره الأخ أبو فيصل. لكن أبو فيصل ذكر مسألة أحببت أن أنبه عليها وهي قضية أربعة أشهر. أخوي أبو فيصل الله يرضى عليك، أولا بالنسبة لأربعة أشهر وعشرة أيام هذه عدة التي مات عنها زوجها يسمون الحداد، الله جل وعلا قال والذين يتوفون منكم ويذرون أزواج يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة. واضح يا أبو فيصل؟ هذه للمرأة التي توفي عنها زوجها. أما المرأة التي طلقها زوجها بعد الدخول فإذا كانت ممن تحيض فعدتها ثلاث حيض، يعني بعد الطلاق تستقبل أول حيضة ثم الحيضة الثانية ثم الحيضة الثالثة، فإذا اغتسلت من الحيضة الثالثة خرجت من العدة إن لم يراجعها زوجها. وأما إذا كانت من الآيسات فلثلاثة أشهر، لأن الشهر في مقابل الحيضة، هذه الآيسة اللي ما تحيض تعتد ثلاثة أشهر، هذه عدة المطلقة التي لا تحيض. بارك الله فيك،
جزاك الله خير فصيح وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات. يقول الفصيح في بعض الأحيان أدخل يقول عزكم الله يقول للحمام في مراكز التسوق ويقول لي يعني ألتقي بعامل النظافة هناك فيسلم علي، هل يجوز أن أرد عليه السلام؟
الحمد لله لا حرج، إذا كان يعني التبس أمره عليك ما تعلم ترد عليه السلام، تقول عليكم السلام ما دام أنه أفصح عن السلام لا بأس بذلك.
جزاك الله خير فنصيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688 هنا أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688 يقول فضل الشيخ هل إذا دخلت يقول على جماعة ويقول سلمت ورد شخص واحد فقط هل يكفي عن الباقين أو يجب على الجميع أن يرد على سلامي؟
الحمد لله. أولا بالنسبة لابتداء السلام سنة، وبعض العلماء يرى بأنه سنة مؤكدة، وأما رده فواجب، والوجوب هنا على الكفاية، فإذا قام شخص واحد بالرد سقط الوجوب عن الباقي، لأن القاعدة الشرعية أن فرض الكفاية إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقيين، ولكن الأفضل أن يرد الجميع.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا أبو هند، تفضل. نعم.
ألو.
تفضل تفضل أبو هند على الهواء.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو هند.
الله يحييك، الله يعطيكم الصحة والعافية.
الله يعافيك، جزاك الله خير أبو هند.
طيب شيخ عزيز، الله يبارك فيك، إن شاء الله في علم.
آمين.
شيخ عندي سؤال بخصوص في الصلوات الجهرية، أثناء قراءة الإمام للفاتحة، طبعا بعد ما يخلص الإمام أنا عن نفسي أقرأ الفاتحة، والإمام بعد ما يخلص من الفاتحة يأتي بسورة، يعني قد تكون سورة يعني طويلة مثل سورة البقرة أو سورة آل عمران، فساكت يعني هني علشان أغلب الوسواس أو علشان ما أنشغل بالصلاة أبدأ بالذكر، يعني سبحان الله لا إله إلا الله والاستغفار وغيره إلى أن ينتهي الإمام من قراءته، فهل هذا الشيء صح أو خطأ؟
إن شاء الله.
وجزاك الله.
جزاك الله خير مهندس، ما شاء الله رد، حياك الله. أخ مصبح تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ مصبح تفضل.
مرحبا أخ صاحب. فيه عندي سؤال بخصوص الهاتف المحمول، أحيانا الإنسان يكون في دورة المياه ويكون عنده محمل القرآن طبعا، أو أذان مرات يجيك أو أذكار، يكون في الحمام وتطلع هذه الأذكار لأن هي دائما تتكرر في التليفون.
نعم.
فهل في شيء إذا واحد حط مثلا، إحنا كده منزلين القرآن في التليفونات، لكن هل هذا جائز مثلا تحمل معك تليفون وفيه القرآن؟
إن شاء الله.
جزاك الله خير يا.
الله يبارك فيك، جزاك الله خير خمسة صباح، تسمع إن شاء الله الرد. نعم. كلمة أخرى نفصل سؤال أبو هند، يقول في الجهرية أثناء يقول قراءة الإمام يقول أنا أقرأ الفاتحة ثم يبدأ بسورة، وقد يطيل في القراءة، فيقول حتى أغلب الوسواس أبدأ بالذكر حتى ينتهي الإمام من القراءة.
الحمد لله، أسأل الله تعالى أن يبارك في الأخ السائل وأن يزيده حرصا. أولا بالنسبة للمأموم في الصلاة الجهرية، إذا قرأ الإمام بعد الفاتحة مباشرة هل يقرأ أم ينصت؟ قولان لأهل العلم. القول الأول قالوا بأنه يجب عليه أن ينصت، وذلك لقول الله تعالى فإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به، ثم قال فإذا قرأ فأنصت. القول الثاني قالوا ينصت في غير الفاتحة، يعني بمعنى إذا قرأ الإمام الفاتحة ثم شرع في قراءة ما زاد عن الفاتحة، فيلزم المأموم أن يقرأ الفاتحة حتى لو كان الإمام يقرأ ما زاد عن الفاتحة، وذلك لما جاء في المسند والسنن بإسناد لا بأس به أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تقرأوا خلفي إلا بأم القرآن، يعني فاتحة الكتاب. وأما الاستغفار والذكر بعد ذلك إذا كان الإمام يطيل القراءة فهذا تصرف خاطئ. لماذا؟ لأن هذا مخالف لما جاء في الكتاب والسنة من الأمر بالإنصات إلى الإمام، ولذلك طرد الوسواس أو يعني ما ذكره الأخ السائل لا يكون بالذكر ولا يكون بالاستغفار، وإنما يكون بالتدبر والتعقل والتفهم لما يقرأ الإمام، وكلما شردت النفس ردها إلى هذا القرآن فيستمع إليه بقلبه كما أنه يستمع إليه بأذنه.
جزاك الله خير الشيخ. الأخ مصبح يقول في الهاتف المحمول يقول نضع القرآن والأذكار، وفي بعض الحين أيضا يقول الأذان، فيقول ندخل به إلى دورة المياه، قد يخرج يقول صوت الأذان ونحن في دورة المياه أو الأذكار أو الاستغفار أو شيء من القرآن، ويقول نحن في دورة المياه، هل هذا جائز؟
الحمد لله، بالنسبة لإدخال المحمول إلى دورة المياه لا حرج في ذلك، حتى ولو كان محملا عليه تطبيق القرآن أو الأذان أو الأذكار والأدعية مثلا، لا حرج في ذلك. وبالنسبة لتطبيق القرآن فهو مخفي، لأن هذا التطبيق لا يظهر إلا بعد التشغيل، والإنسان في الحمام لا يشغل القرآن. وأما إذا صدر صوت الأذان أو صوت الذكر مثلا فيتركه أو يغلقه، فإذا تركه لا حرج، وإذا أغلقه أيضا لا حرج، والأمر في هذا واسع ولله الحمد والمنة.
جزاك الله خير فنصيح وأحسن الله إليكم. ننتقل إلى الرسالة النصية القصيرة، يسأل عبر الرقم 6688، يقول كيف يكون تسجيل العلم في الكراسة أثناء حضور الدروس العلمية أو أثناء يقول الاستماع عبر وسائل التواصل الاجتماعي؟
الحمد لله. بالنسبة لأساليب التعلم والتفقه حقيقة كثيرة جدا، فمنها قضية تفريغ الدرس كاملا، بمعنى يقوم طالب العلم فيفرغ هذا الدرس الصوتي أو المرئي أو الحضوري أيضا في كراسة عنده، ويراجع ويذاكر مع أقرانه مثلا. الأمر الثاني من الأساليب والوسائل ذكر الفوائد فقط، بمعنى أن قد يكون طالب العلم لديه نصيب جيد من المعلومات الشرعية والمسائل الشرعية، ولكن قد يستمع إلى فائدة مثلا في هذه المسألة تخطر أو تأتي لأول مرة، فهنا يقيد الفوائد، يقيد الفوائد والفرائد التي يرى بأنها مناسبة، ويجعلها حاشية مثلا على متن كتاب، أو يجعلها في كراسة يراجعها ما بين الفينة والأخرى.
ذاك الخير فنصيخ أيضا يقول هل الاستغفار والذكر أثناء القيادة في بعض الأحيان يكون بدون انتباه والشعور، هل هذا جائز؟
الحمد لله، المشروع في حق الإنسان أن يعمر وقته بذكر الله عز وجل وبطاعته بكل نوع من أنواع الطاعة، مثل قراءة القرآن ومثل الذكر والدعاء والاستغفار وبقية الأذكار الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، حتى ولو لم يكن القلب حاضرا فإن الإنسان يؤجر على هذا الذكر. والله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، وامتدح الله تعالى الذاكرين بقوله والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، وبقوله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا. وهذا يدلنا على أن الشريعة جاءت بالإكثار من الذكر، وطبيعي جدا أن المكثر من الذكر قد يستحضر ويتواطأ القلب مع اللسان، وقد لا يتواطأ القلب مع اللسان. ولذلك أخي الفاضل، إشغال نفسك أثناء القيادة بالاستغفار وبذكر الله فوائده كثيرة بحول الله، وبركاته تجدها مع الوقت في قلبك وروحك ونفسك.
جزاك الله خير فنصيخ، يقول هل يجوز أن يمنع الزوج زوجته من العمل مع العلم أنها اشترطت مشافهة قبل الزواج وبحضور وليها والشهود، كما أن الزوجة تساعد في مصروفات المنزل وتخشى على أبنائها ومنزلها في حال فصل زوجها من عملها بسبب مرضه الذي يزيد مع الوقت؟
الحمد لله، يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، ويقول جل وعلا وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم. النبي عليه الصلاة والسلام يقول المسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا. وبالنسبة للزوجة إذا اشترطت على زوجها العمل فيجب عليها أن يسمح لها بذلك، إلا إذا بدا للزوج بأن المرأة الآن بعد أن أنجبت بدأت يعني تتهاون في حقوق المنزل وحقوق الزوج وحقوق الأولاد، أو أن عملها غير ملائم لطبيعتها، فله الحق الكامل في الرجوع عن هذا الشرط، لأن هذا الشرط إنما اشترط وفق المصالح، فإذا انتفت المصالح وأعقبها مفاسد مثلا، مثل ما ذكرت قبل قليل، كأن لا يكون ملائم لطبيعتها ولأنوثتها، أو لا يكون أو يكون سبب من أسباب إهمال الأولاد وإهمال واجبات البيت، نعم للزوج الحق أن يتراجع عن هذا الشرط، لكن عليه أن ينفق على زوجته النفقة الواجبة.
جزاك الله خير فنصيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، 8 8 يقول كيف أستطيع تحديد مقدار الزكاة للمزرعة حيث أن عدد النخيل التي يقول طلعت الرطب 250 لكن لا زال الرطب أخضر؟
الحمد لله 250 هذه لم تبلغ النصاب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال في كل 5 أوسق صدقة، وإذا جئنا لنحسب الأوساق 5 هذه بالكيلو فتقريبا تزيد على 600 كيلو 612 أو 18 أو 30 كما يعني في خلاف بين العلماء. ف 250
أظن الشيخ هو يقصد عدد النخيل عنده 250 نخلة.
250 نخلة. نخلة لا 250 نخلة، إذا كان الأخ السائل يقول عندي 250 نخلة الآن يجب أن يخرص التمر، هذا يخرصه ويقدره الخارص، يقول والله هذه مثلا 1000 كيلو، إذا 1000 كيلو إذا كنت تسقي بالماء يعني تسقي من مصروف جيبك فتخرج 100 كيلو، وأما إذا كنت يعني هذا النخل يسقى بماء السماء أو يسقى من دون كلفة أو يسقى من الدولة تصرف عليك فتخرج 200 كيلو على 1000، 200 كيلو جرام عن 1000 إذا ظهر 1000 مثلا، وهكذا تحسب بعد ذلك، لأن عندنا العشر وعندنا نصف العشر.
جزاك الله خير الشيخ. يقول بالنسبة للمصلي الذي يتأخر عن الإمام يركع بعد رفع الإمام من الركوع، ليس يقول في بداية الصلاة إنما في الركعة الثانية والثالثة، ما حكم هذه الركعات؟ هل يجب أن يعيدها أن يعيد الركعات؟
كيف العفو أعيد كيف يرفع متى؟
يقول الذي يتأخر عن الإمام يركع بعد رفع الإمام من الركوع، يتأخر
يعني بعد ما يرفع الإمام من الركوع يركع.
نعم. يقول ليس في بداية الصلاة، ليس في الركعة الأولى إنما في الركعة الثانية والثالثة، فما حكم هذه الركعة؟ هل يعيدها مرة أخرى؟
الحمد لله بالنسبة لحالة هذا الشخص يعينه على قضاء ما فاته من هذه الصلوات، وذلك لأن أهل العلم نصوا على أن من تعمد مخالفة الإمام في الركن بحيث أن الإمام يرفع من الركوع ثم هو يركع بعد ذلك فقد بطلت صلاته. أما من فاتته من فاته الركن غير متعمد فينظر، فإن كان ركنا واحدا فيجب عليه أن يأتي به ويلحق الإمام، أما إذا فاته ركنين من أركان الصلاة خلف الإمام حتى ولو لم يكن عامدا فصلاته باطلة ويجب عليه أن يستقبل صلاته. ولذلك أخي الفاضل هذا الشخص الذي ذكرت بأنه يركع في الركعة الثانية والثالثة يركع بعدما يرفع الإمام من الركوع صلاته على خطر، ولا بد أن ينبه ويعلم ويفهم ويسأل هو أهل العلم عما جرى له في سابق زمانه وفي حاضر وقته، لأنه على خطر عظيم صلاته هذه إذا كان متعمدا فالله يخلف عليه. نسأل الله أن يعلمنا وأن يفقهنا وأن يقينا شر أنفسنا والشيطان.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا أخ سعود، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل أخ سعود.
حياكم الله.
الله يبارك فيك.
كان عندي سؤال للشيخ، أريد الشيخ. أحيانا إحنا في الأذكار يعني شوي عندي يعني أبغى أتأكد، هل الواحد يقول رضيت بالله ربا وإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، أو رضيت بالله ربا وإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا؟
إن شاء الله.
بس هذا السؤال، جزاكم الله خير.
الله يحفظك يا خسوي، تسمع إن شاء الله الجبهة. نعم. الشيخ يسأل عن الذكر رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمدا رسولا، أو يقول نبيا ورسولا.
الحمد لله الذي أحفظ بأن الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الذكر أن يقول رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، هذا الذي أحفظه.
جزاك الله خير الشيخ. نعود للرسالة النصية القصيرة، يسأل عبر الرقم 6688 يقول جهة عملية تصرف لنا علاوة التخصص بشرط يقول ممارسة المهنة، لكن يقول جهة العمل وكلت لي أعمال غير أعمال التخصص، هل يجوز استلام هذه العلاوة أم هي محرمة علي؟
الحمد لله إذا كان هذا بأمر الجهة التي تعمل فيها وهي مطلعة على مثل هذا الأمر فهذه العلاوة من حقك أنت، لأنك لست أنت الذي طلبت أن تغير طبيعة عملك وإنما الجهة، ولذلك هذا حق مشروع لك. أما إذا كان من جهتك أنت فلا يحل لك إلا باستئذان الجهة التي تعمل فيها.
جزاك الله خير فصيح وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول توفي أبي ويقول أوصى أن نعطي أخانا، يقول الصغير حصة يقول من البيت نسبة يقول معينة، فيقول هل هذا هذه الوصية يجب تنفيذها؟
الحمد لله، هذه وصية جائزة لكن بحدود الثلث. فإذا كان الوالد أوصاكم بأن تعطوا تعطونه بحدود الثلث، إلا إذا رضيتم بالنسبة لجميع الورثة يرضون بأن يعطونه زيادة على الثلث، هذا راجع لكم ويكون لكم الأجر والثواب في مزاد. أما في حدود الثلث فالأجر والثواب للوالد.
ليس الخلف الصيخ، الأخ الصغير.
بالنسبة للوصية للوارث ممنوعة، فلا وصية لوارث إلا أن يرضى الورثة. فإذا كان الأب أوصى بأن يعطى جزء من البيت لهذا الولد الصغير، فيكون الحل كالتالي: أولا أن يرضى الورثة بذلك، فإذا رضي الورثة الحمد لله ويكون لهم الأجر والثواب، وإذا لم يرضى الورثة فيعطى الابن جزء من البيت من نصيبه من التركة، من نصيبه من التركة، ويعوض الباقي فيما يتعلق بالسيولة النقدية.
بارك الله فيكم فالشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم. نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي، نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال عبد العزيز المناعي، من الإخراج علي سعيد، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.